مشاهدينا الأفاضل، أحييكم ثانية من حرم الإمام الرضا، عليه آلاف التحية والثناء. داعين الله لكم بالتوفيق والسلامة والسدد في هذه الأيام، ودعاء خاص بأن ينجي الله الأمة جمعاء من هذه الجائحة، جائحة كورونا، بالخصوص الأمة الإسلامية. مشاهدينا الأفاضل، نحن مع فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي والمناجاة الثانية للإمام السجاد عليه آلاف التحية والثناء، مناجاة الشاكين. تحدث سماحته عن الشكوى الأولى، والآن نكمل بقية المناجاة، فأبقوا معنا. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كما أبارك لكم حضوركم في هذا البرنامج، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم. ضمناً، قبل ما نبدأ بالشرح، كثير من الزوار طلبوا مني أن أطلب منك شخصياً أن تدعو لهم عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. كما أنا أخبر المشاهدين الأفاضل أن الشيخ حفظه الله يذهب ويدعو لكم عند الإمام بالقرب من الضريح وفي المكان المناسب، وإن شاء الله الدعاء مقبول ومستجاب. شيخنا الفاضل، وصلنا إلى القسم الثاني في الواقع من الشكوى. هناك في المناجات يقول الإمام عليه السلام وسوسة. ما المراد من وسوسة الشيطان؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أعلق أو أجيب على سؤالكم، أقول بأنه الإنسان الذي عنده شكوى على أحد يعيش حالة من التذمر، حالة من الخوف، حالة من القلق. الذي يريد أن يقدم الشكوى على الشيطان لابد أن يتخذ الشيطان عدوا، كما أمرنا في الآيات القرآنية. أولاً، الشيطان ليست له سلطة مادية على الإنسان، بمعنى أنه يحركه يميناً وشمالاً. لو أن الشيطان يحرك الإنسان يميناً وشمالاً بيده لسقط التكليف، يعني الإنسان يمر أمام الحانة مثلاً والشيطان يدفعه دفعاً ومثلاً يشربه الكأس، هذا المعنى غير وارد. إذن لا سلطان له بهذا المعنى، بهذا المعنى المادي. سلطانه على الذين يتولونه، والشيطان رب العالمين فتح له هذا الباب على مصراعيه، أن يوسوس في صدور الناس، أن يتحدث معهم حديث. لو أن إنسانا مشى مع إنسان وقال له افعل كذا، اقتل كذا، اشرب كذا، لا يقال هذا الذي قتل، يقولون هذا وسوس له، سول له، تحدث معه. فإذن الشيطان دوره دور الوسوسة، والإنسان بإمكانه أن لا يرتب الأثر على وسوسة الشيطان، ولا يسمع إلى ما يلقيه في روعه من الكلام الباطل. ولهذا أمرنا بالاستجارة بالله عز وجل من وسوسته. طبعا كبار المؤمنين، كبار الصالحين، الشيطان ييأس من الوسوسة في صدورهم، بمعنى أنه ليست له القدرة على إلقاء الباطل في روعهم، لأنهم وصلوا إلى مرحلة راقية من التكامل. مثاله في عالم المادة، مثال مادي يقرب الفكرة، تعرفون هذه المضادات الجوية للطائرات، طائرات تحلق على جو معين فتصل. أما الصواريخ، أما الأقمار الصناعية، يبدو على مسافة 400 أو 500 كيلومتر من الأرض، المضادات الأرضية لا تصل إليها.
صحيح.
إذن الإنسان قد يصل في مرحلة من مراحل التحليق بالأجواء العليا، بحيث أن الشيطان لا يصل له، ولا يرى الشيطان ولا يسمع وسوسته. هنيئا لمن وصل إلى هذه المرحلة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، على فرض أنك أنت الآن الشيطان استولى عليك وغلب عليك بوسوسته، ما عليك إلا وأن تجأر إلى الله عز وجل وتطلب منه أن يعيذك من شره. ورب العالمين قادر على أنه يجعلك في درعه وحصنه، فلا يصل إليك الشيطان. الشيطان يتجرأ عليك لا على رب العالمين. إذا رب العالمين صار بناؤه على الحماية والحفظ كيد الشيطان لا يؤثر في هذا المجال.
طيب شيخنا الفاضل، يمكن أن نستنتج أنه الشيطان ليس له سلطة على المؤمن.
نعم، على يعني كبار المؤمنين، أو حتى نعم لا ليس له سلطة إلا الوسوسة، ولهذا يوم القيامة الشيطان يدافع عن نفسه: ما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن سلطان الشيطان هي بالوسوسة لا بالإجبار القهري.
لا بالإجبار. الله سبحانه وتعالى خلق العقل، فالإنسان يمكن أن يختار الطريق الصحيح بعقله، فهذا الذي تبع الشيطان تبع الشيطان بما هو يدري في الواقع.
نعم صحيح. والآذى الذي يبطل كيد الشيطان هو يعني عرض وسوسته على العقل، فإذا العقل رأى بأن هذه وسوسة باطلة، كموضوع أبينا آدم وسوس إليه الشيطان فجعله يأكل من الشجرة المنهية، حقيقة في وقته عقل آدم يقول لا تأكل من هذه الشجرة المنهية، ولكن نفسه طوعت له وأكل فأخرجه الله من الجنة التي كان فيها.
أحسنتم شيخنا الفاضل. طيب كيف تصير الدنيا زينة لغير المؤمن؟
في الواقع الدنيا حقيقة هي يعني مباهجها غرارة، ولا ننكر هذه الحقيقة أن مباهج الدنيا يعني قريبة للمزاج وللشهوة، ولهذا القرآن يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ما معنى زين؟ زين بمعنى أن الشيء فيه جاذبية إجمالا، ولكن الشيطان والنفس الأمارة يزيده جمالا، بمثابة امرأة قبيحة أو غير جميلة، ولكن يأخذونها عند المزينة ويجملونها بهذه المساحيق العصرية، فأحدهم يرغب فيها فإذا صب عليه الماء انتهت هذه الزينة. المؤمن يعلم ما هي حقيقة الدنيا وما هي العاقبة. رأيت إنسان مثلا يقتر، يقول نبيع لك ورد الصحراء في فصل الربيع، وهو يعلم أن هذا ورد الربيع في شهر الصيف لا يبقى شيء في هذه الصحراء، اشتري شجرة مورقة مثمرة لا وردا يذبل كما في القرآن كما يذكر في القرآن الكريم، فأصبح هشيما تذروه الرياح. إذن الالتفات إلى عاقبة الدنيا، وحتى في دار الدنيا الآن الشاب له القدرة على الاستمتاع في الحياة الدنيا، شهوة الأكل والشرب والنساء. من بلغ 60 و70 و80 هو في دار الدنيا تسلب منه القدرة على الاشتهاء وعلى التمتع بهذه الدنيا. هذه النظرة الاستراتيجية العميقة المعمقة تجعل المؤمن حقيقة يزهد في متاع الحياة الدنيا.
شيخنا استمحيك أذرا، نذهب إلى فاصل ثم نعود. مشاهدين الأفاضل، نذهب إلى فاصل ثم نعود لإكمال الحديث مع فضيلة الشيخ. مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هناك رسائل كثيرة تأتي من بلدان متعددة لا أستطيع أن أفصلها، ولكن اختصارا: أم حسين حمادي من أستراليا، عبد الرسول الخليفي من الكويت، زهراء من فرنسا، علا من ألمانيا، كلهم يطلبون الدعاء والزيارة عند مولانا الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. كذلك إخوة كثيرون من العراق: خالد أبو أحمد من الحلة، حيدر العبيد الكرار، بسام أبو محمد رضا المهندس من بغداد، الأخت ساهرة من إيران، ليث المؤمن من قم، أبو جعفر من العراق، سعد محمد من النجف، دكتور بشار من بغداد، أم ريمة من النجف، كذلك ساهرة من إيران، أم حيدر من العراق، وزهراء من العراق، كلهم يطلبون الدعاء وزيارة. إن شاء الله يصل نزور الإمام نيابة عنكم كما قلت ذلك في حلقات متعددة وفي بداية هذا البرنامج. نعود وفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي وتفسير وشرح المناجات الثانية. شيخنا الفاضل، أكرر ترحيبي بسماحتكم ووجودكم في هذا البرنامج. هناك كلام في جمود العين. جمود العين من علامات الشقاء، فما العلاقة بين البكاء ورقة القلب. نعم.
سؤال وجيه، وهذه في الواقع يعني مشكلة عند الكثيرين، ما جفت الدموع وما جفت العيون إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. طبعا العين هي جموع، يعني دمعة العين، لا أقول يعني هي في حد نفسها مطلوبة، لو أن الإنسان خشع بقلبه وقد يبكي كما يقال بكاء قلبيا، ولكن لا تجري دمعته. هي الدمعة عبارة عن يعني كيس ملحي في زاوية العين متصلة بسلسلة الأعصاب الداخلية، فبعض الأوقات هذه الغدة لا تفرز دمعة، ولهذا لا ينبغي أن ييأس الإنسان عندما لا يرى في عينه دمعة. نعم، هذه علامة إيجابية، القلب إذا تفاعل مفروض وعادة تجري الدمعة، ولكن الخشوع الباطني والرقة الباطنية هي مطلوبة، لأن البعض يعني يجعل كأن الدمعة كأنها هي علامة القبول، أقول ليس الأمر كذلك. ولنعم إذا الإنسان يعني مضى، إنسان قد يعيش سنة كاملة وهو لا يبكي لا من خشية الله ولا في مصيبة أهل البيت عليهم السلام، بينما في مصائبه يبكي وتجري دمعته، هذه علامة سلبية، يعني العين سالمة ولكن التفاعل الباطني لم يصل إلى درجة تفرز هذه الدمعة. ولهذا يعني من سبل در الدمعة كما يقال أن يقدم الإنسان شكوى إلى الله عز وجل من عين، ولهذا في تعقيبات الصلاة ماذا نقول؟ أعوذ بك من صلاة لا ترفع وكذا، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، قد نقول هكذا. أنا أقول الإنسان المبتلى بقسوة القلب في شهر رمضان المبارك، وخاصة يعني إنسان يأتي عليه الشهر الكريم ولا تدمع عينه أبدا، لا في مصيبة أمير المؤمنين لا في ليالي القدر، هذا الإنسان حقيقة بلا مجاملة إنسان مريض. ولهذا أقول للإخوة جربوا أنفسكم في أول ليالي رمضان، نحن في أوائل الشهر، اقرأ مناجات أبي حمزة، اقرأ مناجات التائبين كما يقال تمرينا، انظر إلى قلبك وعينك. إذا ما
في المناجات الثانية أيضا يفهم الإنسان نعم ما من هو.
نعم، فبالتالي إذا علم أنه حقيقة يعني علامات المرض موجودة فليشتكي إلى الله عز وجل، هو مناجات الشاكين لأجل تقديم الشكوى إلى الله عز وجل في كل هذه الحقول الثلاث، القلب والعين والشكوى على الشيطان، مضامين مناجات الشاكين. وأشبه ما يكون إنسان يمر على باب المستشفى ومثلا يشعر ببعض العوارض الصحية، المستشفى على بابك وطبيب الخفارة جالس، اذهب واطلب منه الشفاء. ولهذا من كان قريب المشاهد المشرفة، وبالمناسبة أستاذ الكريم أنا أعلم بعض الإخوان حقيقة هذه الأيام الكثيرون محرومون من المشاهد، سواء من مكة المكرمة إلى كربلاء إلى الرضا عليه السلام، طبعا هذا العدد لا يناسب المقام الشريف، نحن نعلم قبل الجائحة كيف كان الحرم ممتلئ.
نعم هكذا.
أقول بإمكانك أن تغمض عينيك قليلا وتطير بنفسك بقلبك، تذهب طواف حول الكعبة روضة النبي تحت القبة الشريفة، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك من هذا المرض، لأنه حقيقة هذا مرض، وأي مرض أصعب من هذا المرض الباطني. نعم.
يعني ممكن أيضا تصفية النفس خلال هذه الملاحظة. نعم. أن يغمض عينه
ويتخيل
أنه في كربلاء مثلا،
هذا باب التخيل مفتوح، وليس وخاصة مع وجود هذه القنوات المباركة هذه الأيام، ما الفارق أن ترى المنظر الحقيقي في بث مباشر وبين أن تتابع من خلال التلفاز، يعني المعنى يمكن أن يتفاعل الإنسان.
شيخنا الفاضل، هناك سؤال قد يتبادر إلى الذهن، لا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بأسمتك، كيف يصل العبد إلى هذه الأسمة؟
في الواقع لولا فضل الله عليكم ورحمته في آية ما زكى منكم من أحد أو بهالمضمون أو لاتبعتم الشيطان، حقيقة الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف جدا أمام النفس وأمام الشيطان اللعين الرجيم، ولهذا المؤمن حقيقة بحاجة إلى مدد إلهي متصل. وهو نسمحوا لي بكلمة مناسبة للشهر الكريم، جرت عادة القراء القرآن الكريم طول التاريخ في كل البلدان أن أحدهم يقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قبل قراءة القرآن. لماذا؟ أمر قرآني، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله،
بالله الشيطان.
يعني أنت إذا هممت بقراءة القرآن الشيطان يأتيك يلقي عليك النعاس، يوسوس لك، يصرفك عن التلاوة. القرآن عينة من العينات، يعني أنت إذا هممت بأمر يقربك إلى الله عز وجل يدخل الشيطان على الخط. ولهذا يقولون إذا أردت أن تدفع مالا لفقير بادر وعجل، لأن الشيطان قد يلقي في روعك ويثبطك عن هذه الهمة. فإذا المطلوب من الإنسان حقيقة وخاصة قبل كل عمل قربي، أنا أقول للإخوان قبل الصلاة تمهل قليلا، البعض بلا تكبير وبلا إقام، بلا أذان وبلا إقامة الله أكبر، وإذا أذن وأقام الله أكبر. بعد الإقامة هذه قد تبقى في ذاكرة الإخوان إلى الأبد إن شاء الله. هدية شاء الليلة بين الإقامة وبين الأذان استعذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون. الشيطان الآن يحضر معي في الصلاة في تلاوة القرآن، فسد الله عز وجل أن يرفع عنك كيده ووسوسته. قبل كل عمل قربي تلاوة القرآن، صلاة، حتى حضور مجالس أهل البيت، وأنت على باب الحسينية أو المسجد قل يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لين قلبي في هذا المكان الذي أنا وارد فيه.
خب شيخنا الفاضل، آخر المناجات يأتي الإنسان، والإمام السجاد يؤكد كأن الإنسان فهم أنه توجد هناك معاصي، الآن بدأ يقول لله سبحانه وتعالى كيف أحل هذه المعاصي.
نعم.
صحيح. ماذا نستنتج من ذلك؟
نستنتج أن نأخذ ورقة وقلم بعد الحلقة هذه وانظر إلى موارد الشكوى وسد هذه المنافذ، أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطايا ميالة، أشكو إليك عدوا يضلني، إلى آخره مضامين المناجات الشاكين. هذه كلها منافذ لدخول الشيطان في قلب الإنسان، فعلى المؤمن أن يحاول هو أولا أن يسد هذه الفراغات، لا يجلس يقول ربي أنت أدفع عني الشيطان. أين مجاهدتك؟ أين معاندتك للشيطان الرجيم؟ وأثناء المجاهدة سأل الله عز وجل أن يجعلك في عصمته أيضا
إن شاء الله. جزاك الله خير جزاء شيخنا الفاضل، أبارك لك كذلك وجودك في هذا البرنامج، وإن شاء الله موجود معنا إلى حلقات أخرى. مشاهدين الأفاضل نسألكم الدعاء وموفقين في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. حتى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.